مساء الخير متابعي انبوكسينج مينا، وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقه جديده ومباشره من دردشتك. حلقتنا اليوم رح نحكي عن موضوع اغلب اللي عم يتابعنا هلا بيربطوا بنظريات المؤامره بافلام هوليوود اللي بتحكي عن هي التقنيه انه هي حتسيطر على البشر مستقبلا. اليوم موضوعنا عن الذكاء الاصطناعي، رح نحكي حقائق هذا هي النوع من التقنيه، وحنحكي عن هل هي بالفعل خيار أو صارت حالياً ضرورة. اليوم ضيفنا مختص بهذا المجال، اليوم ضيفنا له الفضل في تطبيق عدد من الابتكارات الخلاقة في عمليات التقنية المعلوماتية. أيضاً من أهم إنجازاته نظام الحوسة السحابية وتطبيقات ذكاء الأعمال ومركز التعافي من الكوارث والتكنولوجيا الخضراء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. حصل على أكثر من 20 جائزة في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك 7 جوائز تقديرية كأفضل رئيس تكنولوجيا المعلومات CIO. شارك كمتحدث رئيسي في أكثر من 100 مؤتمر للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأوروبا، وقدم أحدث التقنيات مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وأمن المعلومات وذكاء الأعمال. نشر 4 كتب باللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى العديد من المقالات المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف مواضيع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. خبرة 35 سنة في مجال التكنولوجيا والطيران في شركات محلية وأمريكية. ضيفنا اليوم الدكتور جاسم حاجي، رئيس مجموعة الذكاء الاصطناعي في البحرين. دكتور جاسم، مساء الخير.
مساء النور، وحياك الله. حياك الله ومشاهدينك، وتحياتي من البحرين الحبيبة.
أي خلينا إياك يا رب. دكتور جاسم، شو هو الذكاء الاصطناعي؟ يعني العالم كله عم تتساءل، الذكاء الاصطناعي صار كتير هلأ عم ينحكى عنه بهالأيام، شو هو الذكاء الاصطناعي فعليا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري يسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. نبتدي بالتعرفة المبسطة للذكاء الاصطناعي لكي الجمهور يكونون عندهم نفس الدراية مهما كان مستويات دركهم عن الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي اليوم إذا نعمل مقارنة مع البشر يكون أفضل تعرف على الشيء ذي. يمكن في كثير من التعاريف للذكاء الاصطناعي، يمكن أسهلهم وأفضلهم إذا نقارن العقل البشري، بحيث أن الذكاء الاصطناعي يحاول تقليد البشر من حيث التفكير، استنتاج وأخذ قرارات استباقية، اتخاذ هالقرارات مبنية على البيانات الموجودة. طبعا البيانات اللي عند الذكاء الاصطناعي بيانات ضخمة سريعة لكي تسابق البشر في أمور كثيرة. طبعا الذكاء الاصطناعي مجرد نبذة، إذا بنقول يعني كثيرين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي وليدة آخر 3-4 سنوات، لأن بالفعل في الإعلام أنت هل تسمع عنه؟ يعني تروح على الجوجل أو تسمع المحاضرات، لكن يمكن الكثيرين ما يدرون أن الذكاء الاصطناعي أساساً تواجد كبحث قبل شخص اسمه جون ماكارثي في أمريكا في 1956، وكرر 56، يعني أكثر من 60 سنة. طبعاً مثل كثير من الأمور، الذكاء الاصطناعي كان وليدة بحث فريد من نوعها في هالجامعة، وكثر يعني مع الوقت، ولكن دائما كان أشياء نظرية أكثر من أمور تطبيقية أو تجارية. وتدري اليوم أي تقنية في العالم لكي تأخذ مجراها في عاملين اللي هم يساعدون في هالشيء، في عامل تجاري وفي عامل ثاني المبني على سبونسرشيب احنا نسميه، اللي هم اكثريتهم او 90% او اكثر الدعم يصير من قبل الباحثين في الجامعات او بنتاغون. انا البنتاغون هم لاكثر ميزانيه في دعم الامور دي. لكن في الذكاء الاصطناعي كان في عامل ثالث اللي ساعد على نموه اللي هو افلام. انا ادري يمكن
صحيح.
انت عندك في هالامور، الافلام يمكن مو بدعم مباشر او دعم لوجستي، بما انه دعم معنوي لكي التحدي للبشر لما يوصل للمردود منه.
طيب دكتور جاسم، انت حكيت انه الاساس ابتكار هيك نوع من التقنيه اجى لحاجه لها، يعني اجى كرمال انه انت عم تحكي انه من العام 1956 جون ماكارتي هو اللي ماشي بهي التقنيه. طيب ليش هالفتره الاخيره صار في مثل نوع خوف من الانواع من هالنوع من هالتقنيه فعليا، مثل هيك نوع من التقنيه، وفي خرافات ارتبطت بهذا الموضوع؟ شو هي الخرافات هي، وشو ليش هيك الخوف يعني اللي صار المرتبط بهيك نوع من التقنيه؟
طبعا استاذ كريم في عده عوامل، ولا ليس عامل واحد على اساس نركز عليه نقول هاي العامل. مثل ما قلنا يعني في البدايه تدريجيا النمو الذكاء الصناعي كان بطيء، كان يعني في ظل جدران الجامعات خلينا نقول والبحوث، يعني مثل فرانكشتاين لن يعملونه في 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 المعمل غير انه يطلع برا يصير وحش اكبر. العلماء دائما كانوا يعملون يمكن تحديات مقصودة وغير مقصودة عن طريق عرضهم في الأفلام. يعني كنت تشوف في الأفلام في السبعينات سيارات ذو قيادة ذاتية، طبعا من الخرافات كانوا هالأشياء. اليوم هاي الشيء من البديهيات موجودة عندنا. كنت تشوف تعرف على الوجوه في دخول مثلا مباني كامل سرية، اليوم هاي من بديهيات، من الأشياء البدائية حتى نقدر نقول عنهم. كانوا صحيح. يتكلمون عن تعرف على الصوت ومحادثة يمكن الآلة، يمكن نيلة في حديثنا اليوم، محادثة مع الآلة وأخذ الإرشادات أي شيء طبيعي وشيء متوقع أن نشوفه في المستقبل. لذلك الخرافات تحولوا إلى وقائع، ويمكن نقدر نقول خرافات اليوم يكونون وقائع مستقبلية.
يعني ممكن يكون هذا السبب اللي شكل هذا الخوف عند العالم، يعني انه العالم صارت بتعرف انه اي شيء ممكن كانت تطلع بالموفيز مثل ما حكينا قبل صارت عم تتطبق على ارض الواقع، وهي كانت مجرد خيال علمي في السابق لكن هلا صارت عم تصير. لكن يمكن الخوف الربط بمطرح انه اغلب الافلام اللي عم ترتبط بنهاية العالم هي مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فكرمال هيك يمكن العالم ربطت هذا الموضوع. شو تعليقك دكتور على القصة؟
يعني أنا أعتقد أن في جزء ثاني من الخوف قبل ما أرجع للموضوع ذي، يعني يمكن نتكلم فيه تفصيل بعدين إذا حبيت، هو الخوف من فقدان الوظائف. يعني
صحيح.
إن الأشخاص يقولون طيب يعني اليوم تحدي بيني وبينك في ذكائي وذكائك، في قابلية سرعة في العمل بيني وبينك، ولكن الفرق بيني وبينك يعني ما أتكلم إحنا، يعني كأي أي شخصين بيكون يعني 20% ل 25% فروقات، يعني
ترجح لجهة طرف عن طرف.
طبعا يعني ما في أحد ممكن يعمل 5 أضعاف شخص آخر يعني في نفس المواصفات، ولكن بين الذكاء الاصطناعي والإنسان في فرق كثير، يعني ممكن يتعدى العشرات أو المئات في كثير من الأحيان. أما شيء آخر بما يسمى بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي شيء مهم جدا، لأن في أوروبا وفي أمريكا، يعني أنا كنت عضو في مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي العالمي، كانوا يتحدثون عن 192 مؤسسة عالمية في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأنا ما قاعد أتكلم مؤسسات صغيرة مؤسسات كبيرة، طبعا ولا مؤسسة منهم موجودين في الشرق الأوسط أو حتى في شرق آسيا، لأن يمكن هناك اهتمامهم أكثر. وهل الأخلاقيات تركيزهم على خوف من الذكاء الاصطناعي، من تحويل الذكاء الاصطناعي لأشياء غير أخلاقية، أو غير أخلاقية بمعنى أن كيف تسيطر على البيانات أساساً، البيانات عندك كيف تسيطر على الخصوصيات، كيف تسيطر على بداية، لأن أنت الخوارزميات اللي تعمل فيهم في الذكاء الاصطناعي إذا بديت بالغلط وكبرت ما في على أي كنترول في المستقبل، خلاص أنت بديت على الصفر، واحد بيرجع بيبني مرة ثانية مع استثمارات اللي عملوا عليهم، فهني البداية كثير مهمة وشلون نقدر نسيطر عليها.
حلو. طيب دكتور، هلا انت حكيت عن اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، هلا فيك تخبرنا اكثر شو الاجراءات اللي انتم عم تتبعوها بموضوع مكافحه التجاوزات اللي ممكن تتطبق بالذكاء الاصطناعي؟ لانه مثل ما بتعرف في تجربه قامت فيها فيسبوك انتشرت فتره قريبه على منصات التواصل الاجتماعي عن تجربه عن الذكاء الاصطناعي، وقدروا يخلقوا بين جهازين عم يحكوا مطبق عليهم تقنيه الذكاء الاصطناعي وعم يحكوا باللغه، قدروا يخلقوا لغه خاصه فيهم. فما أعرف إذا أنت عندك أكيد عندك فكرة عن هذا الموضوع، ففيك تخبرنا شو الإجراءات اللي أنتوا عم تتبعوها بهذا الموضوع؟
طبعاً مثل ما قلت لك الإجراءات حالياً موجودة في دول غربية، بس يعني الخوف من دول الشرقية لأنهم قاعدين عندهم وتيرة سريعة في تحول الذكاء الاصطناعي، وما في يعني أكون صريح وياك ما في مؤسسات رقابية في الشرق، وقاعدين يوزعونهم يعني احنا اذا خلينا نقول انت قاعد تتكلم عن شركات كبار كفيسبوك او شركات يعني حتى في شرق اسيا، ولكن اليوم الاحتكار اذا تروح تطالع في اكبر 10 شركات في العالم مثلا في تصنيع الذكاء الاصطناعي، وانت عندك شركات التقنيات المعروفه هم معدودين يعني ما يتعدون 20 من مايكروسوفت امازون وكذا، في امريكا يسمونهم توب 5 وفي زيد عليهم الباقي، ولكن إذا طالع في مجال الذكاء الاصطناعي أكبر 10 شركات في العالم فقط 4 منهم من شركات العملاقة في التقنيات اللي ذكرتهم عنها، 6 الباقي شركات ناشئة وأساساً ناشئة بدون خبرات طويلة يعني، وأساساً هالأربعة اللي قلت لك عنهم مو من الأوائل، يمكن من الرابعة والسابعة أو شيء كذي، فهني الخبرات وال الحوكمة شيء مهم، والقوانين لعب دور جدا مهم. اليوم في السابق كنا ناخذ التقنيات نقول والله هاي الحوكمة وهاي القوانين والجدران اللي حواليهم، اليوم مع الذكاء الصناعي مع سرعة وتيرة الذكاء الصناعي وعدة منابع منها، انت كيف تقدر تعمل حوكمة على الأشياء إذا بتقعد قانون حق كل تصور وكل يعني innovation ما بتلحق عليهم، يعني تحتاج نفس العدد من المحكمين مقارنة بالعلماء، فلذلك في كثير منهم يعني حتى يعني من أهم الأشياء إذا بعطيك مثال بدل ما أتكلم بشكل عام، أهم أمور اللي فيهم خوف من هالأشياء اللي هم تعرف على وجوه face recognitions، يعني اليوم فيس ريكوجنيشنز ممكن انت ياخذون الصوره اللي عندك، واذا انت الصوره دي تستخدمها حق دخول لكثير من المجالات في المستقبل خلينا نقول ممكن بكل سهوله تقدر تستخدمهم، فالهاكرز اليوم اذا صارت فرصه نتكلم عن امور امنيه يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الدخول في الاماكن لمحاربه المؤسسات.
طيب دكتور، انت حكيت عن بعض او بعض المخاوف من الذكاء الاصطناعي بموضوع انه فقدان البشر لوظائفهم. طيب شو صحة ما يقال عن انه الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر خلال اعوام كتير قليله؟ يعني هذا يعني انت حكيت مثلا المنافسه بيني وبين البشر بين بعضهم ممكن تكون 20%، بس بالزمن هذا الزمن التكنولوجيا ممكن يكون المنافسه اكبر بكتير، وبالفعل ممكن تكون تؤدي لخساره بعض البشر وظائفهم باستبدالها باجهزه بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. شو صحه هذا الكلام؟
طبعا يعني الحين اي شيء نتكلم عن مستقبل اكثر من سنه، أنا أكون صريح وياك، تنبؤات لأن حتى الاستراتيجيات الشركات والتقنيات اليوم ما تقدر تتكلم عن 5 سنوات و10 سنوات، كلها تنبؤات وفي ظل متغيرات، يعني ما حد يقدر يعني أكد لك هالأشياء. يعني حتى الذكاء الاصطناعي تقول لي عقب سنتين في شيء اسمه ذكاء اصطناعي، أنا أقول لك ما أدري، يمكن يكون شيء آخر بتسمية أخرى منتج من هالشيء. لكن في بعض يعني علماء قاعدين يتكلمون عن شيء مستقبلي يسمونه الذكاء الاصطناعي العام، بالإنجليزي AGI Artificial General Intelligence. إذا تروح على الجوجل تشوف AGI بيقول لك يعني نظريات عن AGI لأنه مش موجود اليوم. فالنظريات الموجودة أن في عام 2050، يعني 30 سنة من الآن، الذكاء الاصطناعي بيوصل للAGI وبيتفوق على البشر. طبعا الاستنتاج دي على ضوء السرعة والوتيرة الذكاء الاصطناعي اللي قاعد نشوفه. أما بالنسبة للوظائف لا، هذه يعني شيء ما يحتاج للاستنتاج، هاي وظائف كثيرة راحين يختفون بظل الذكاء الاصطناعي في نفس الوصفة اللي موجودة اليوم. يعني ما يحتاج حتى يعني خلينا نقول تكثير من
هذا الموضوع. طيب طيب دكتور، طيب دكتور السؤال، يعني هون انت حكيت انه يعني شغل لا مفروغ منه، بس اكيد هذا الموضوع حيفتح مجال لفرص عمل تانية لا تطوير هيك نوع من التقنيات، صحيح؟
نعم اكيد، يعني في وظائف يختفون وفي وظائف جديده راح نشوفهم في الافق، ولكن الوظائف ما بيكونون بسهوله الوظائف حاليه. يعني اليوم في دول كثيره ما عندهم مثلا احد، مو الكل يكون دكتور، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون فني، بس في وظائف ثانيه ممكن موظف استقبال، موظف بداله وكذا. ولكن الخوف ان مستقبل هالوظائف بيختفون. يعني البدايه، يعني انت تدري وظائف العالم اذا تاخذهم في اي بشكل عام، انا ما بقول لك مع احترامي، في بعض الدول الفقيره العالم الثالث بتقول الذكاء الاصطناعي بياخذ وظائف، انا اقول لك ذلين لا، ذلين اذا بعض الدول عقب 30 سنة، ذلين يمكن عقب 100 سنة، لأن أساساً ما بي عندهم بنية تحتية لكي يوظفون. بس في الدول المتقدمة والصناعية والمتوسطة يمكن 60% من الوظائف اللي عندهم في البلد وظائف روتينية، مو يعني وظائف ذكية. هل وظائف اللي في الخطورة، مو بوظائف الوظائف الأعلى، ذلين يحتاجون دمج مع الوظيف ومع الذكاء الاصطناعي، سواء كان طبيب ومهندس أو محاسب. فهني يعني الوظائف المستقبلية بيكونون أساساً لهم تسميات غير. بي بي سي كانوا يقولون 80% من الوظائف الحاليين خلال العقد القادم تسمياتهم راح يتغيرون. هاي مو كلامي، كلام بي بي سي. وفي كلام ثاني يقول لك 40% وظائف أساساً بيختفون من الحين، بس بكون صعوبة في توجيه الوظائف المستقبلية.
صحيح. قبل ما نكمل، بس أول شيء بلشت تكتر أسئلة عنا من المتابعين والتعليقات اللي عم تصير، هلأ عم تسأل نفس الموضوع، هل بإمكانك تشوفي جواب دكتور جاسم على نفس الرابط اللي عم تشوفي عليه؟ في حال فتي متأخر على الستريم، في كتير عم تسأل، عم نلاحظ دخول الذكاء الاصطناعي بمختلف تلفلات، ولكن هل يقضي الذكاء الاصطناعي على بعض الوظائف؟ جاوب عليها الدكتور ابراهيم من خلال النقاش هلا قبل شوي. قاعد عم تطلع، بدي اذكر فيكم خلال هلا تطرحوا اسئلتكم لدكتور جاسم بهذا الموضوع، وهو ان شاء الله حيجاوبكم عليها بخبرته الواسعه بهذا المجال. دكتور جاسم، في احمد رمضان عم يسال كيف الدول استفادت من الذكاء الاصطناعي لمكافحة فيروس كورونا؟ وأيضا هو السؤال يعني غير هذا الموضوع، أنت أيضا حكيت عن الفيس ريكوجنيشن، عن التعرف على الوجوه، حكيت عن الحوكمة بموضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقه هون. شو هي المجالات التي يمكن تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فيها، بالإضافة أنه كيف استفدنا منها بمكافحة فيروس كورونا؟ يمكن فيروس كورونا هو اللي عجل موضوع الذكاء الاصطناعي
وعجل التحول الرقمي. يعني مشكورة الكورونا في هالمجال بالنسبة للتقنيين. شوف أنا دائما عندي عتب على الدول اللي كانوا يستخدمون دول كبرى في الذكاء الاصطناعي قبل جائحة كورونا، والعتب كان كما يلي، يعني أنا أكتب فيهم بالصراحة، إنه كانوا يركزون في الذكاء الاصطناعي في أمور تجارية صناعية بحتة وليس في خدمة الإنسان والمجتمع. لذلك كنا نشوف أن يوم طورت الجائحة أساساً كانوا يحاولون يحاربونه بأساليب قديمة. أول دولة بدأت شوي يستخدمون الذكاء الاصطناعي كان الصين، هاي بعد عقب شهرين من البداية، حيث استخدموا السيتي سكان إيميجينج على الوجوه، حيث أن المناطق المكثفة من السكان كانوا يخلونها سيتي سكانز، حيث أن فيس كوجنيشنز ويا سيتي سكانز كان يطلعهم مثلا مجموعة أن ذلين معرضين للوباء أو يجب أن يعملونهم سيبريشنز. فهي كانت البدايات، ولكن شيء أنا ما أدري كثير يعلمون أو لا، فايزرز وكثير من الفاكسينيشنز اللي عملوهم اليوم، انت تدري في الريسيرش اند ديفلوبمنت، البحوث اللي عملوا عليهم في اللابس، كان الذكاء الاصطناعي له الفضل في تسريع استنتاج في التلقيح والفاكسينيشنز، يعني في بعضهم طبعا هاي كان لها تاثير على كلهم، بس استخدموه في محل وبعدين كان نفس النتيجة. نزلت من بعض البحوث من 4 شهور إلى 6 شهور إلى أسابيع قليلة، يعني مع الذكاء الاصطناعي. طبعا الفرق أن البشر كانوا يعملون نفس الشيء، والبشر طبعا عندهم قدرات يعني محدودة أن يعملون 8 ساعات 12 ساعة في اليوم أو معرضين للأخطاء. طبعا خذوا نفس الامور اللي كان الاخصائيين في المختبر يسوونهم، علموا الاله والاله قامت تعمل نفس الشيء مع نفس الاستنتاجات ونفس البيانات. ف يعني كان له دور مهم جدا، وهاي طبعا ما راح يختفي، يعني ما بيقولون في نهايه الجائحه ان شاء الله انتهينا من الذكاء الاصطناعي، لا، يعني هاي بدايه تطويره في امور صحيه. حتى عمليات عن بعد الروبوتك سيرجري كان في من 2017 يعملونه في امريكا، ولكن بعدين قالوا والله يعني في خوف من دخول المستشفيات وكذا، فكان في امريكا عندهم مستشفيات متنقله يعملون فيهم روبوتك سيرجري مع اشراف من قبل الدكاتره.
حلو. طيب هلا وليد عم يسال شيء مرتبط بهذا الموضوع، عم يقول التحدي الاكبر للدول هو التحدي الامني، كيف يمكن للدول الاستفاده من الذكاء الاصطناعي في مجال الامن الدفاعي؟ طبعا كنت عم تحكي انت عن الامن الطبي لما بالصين طبقت الموضوع على السيتي سكان او الفيس ريكوجنيشن بيست على القياس الحراره والمناطق الخطره. هون كيف نجاوب على سؤال وليد بهذا الموضوع؟
يعني ما ادري هو يتكلم عن امن السبراني او امن العسكري، ولكن اراد عليه عن الاثنين على اساس نكون واضحين. بس بعطيك مثل، يعني هذا ما شفت في الاخبار قبل 3 ايام فقط، جو بايدن كان يتكلم ان يجب علينا عسكريا استخدام الذكاء الاصطناعي في امور عسكريه، حيث الهجمات المستقبليه من قبل القوات يكونون مرشدين عن طريق الذكاء الاصطناعي. وش كان قصده؟ ووضح يعني بعض الامور، انه مثلا اذا انت عندك عدوان او عندك ناس تهجم عليهم، القرارات يعني تدري دائما العسكري او الضابط او خلينا نقول الطيار ساعات يحتاج يرجع الى مراجع عليا لكي ياخذ قرار بهالشيء. ففي بعض الامور راحين يطورون الذكاء الاصطناعي بحيث ان الهجمات تصير منسقه مع الذكاء الاصطناعي وياخذ قرار اني ان في هجوم هنا وطريقه الهجوم وكيف ومتى، يعني مبنيه على البيانات. ف روسيا قاعدين يطورون الغواصات عن طريق ذكاء اصطناعي، بحيث حتى بدون ارشادات قباطنة وكذا. حتى ترامب آخر، أنا أعطي أمثلة يعني على مستوى عالي لكي نعرف يعني مستوى اللي قاعدين يركزون عليه. ترامب كان يقول 700 مليار ميزانية الجيش، ولكن يجب في كل تطوير صناعة أخذ بالاعتبار الذكاء الاصطناعي ومن ثم صناعته. أما بما يتعلق بالأمن السبراني، مثل ما ذكرت قبل شوي، أن اليوم المجرمين السبرانيين ما يعرفون بالهاكرز، كانوا في السابق يعني يقعد وراء البي سي يظل يراقب يعني تحركاتك ويطالع الأماكن اللي تدشون فيهم، الأوقات وأمور كثيرة، وبعدين يهجم عليك وانت عندك دفاع مبني على الاشياء بالفاير وولز، الديفنس، انتروجن ديتكشن، بريفنشن سيستمز، سكامينج وكل هالامور دي. طيب اليوم ذلين طوروا روحهم، طوروا يستخدمون ذكاء اصطناعي مبني على الباترنز، يعني يطالعون الانماط اللي عندك، تحركاتك، وبعدين يهجمون، فيطالعونك على مدى الساعه وعلى مدى الشهور انت ما تدري، ويبنون فكرة وخطة استراتيجية لكي يعملوا. أنت شفت في أمريكا وكثير أماكن يصير الهجمات ما حد يدري، يعني يتكلمون وفيهم يوم يومين ثلاثة وبعدين يختفي. ليش؟ لأن ما يدرون أساساً، وذلان مو بأشخاص مختفين. فلذلك إذا أنت شفت الهجوم من هناك، الدفاع يجب يكون على الشركات والمؤسسات والدول في أمن السبراني عن طريق الذكاء الاصطناعي، يعني مبني على الذكاء الاصطناعي لكي تقدر تجادلهم في هالأمور.
طيب دكتور جاسم، انت حكيت هلا من الناحيه الدفاعيه بهذا الموضوع، باستخدام الذكاء الاصطناعي من الناحيه الدفاعيه، اللي كان هجوم فعلي او اللي كان هجوم سبراني، هجوم حربي او سبراني. طيب كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعده الشركات والمؤسسات، وكيف ممكن هي الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي، يعني فلنفرض شركات خاصة وليس مؤسسات عسكرية أو حكومات، كيف ممكن تطبق هيك نوع من التقنية؟
يعني قصدك الشركات كيف ممكن تستفيد منهم لتطوير الانتاجية عندهم؟
Exactly. تماما، لأنه كيف ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي تطوير الانتاجية، توفير المصاريف مثلا، يعني بكثير قصص بهذا بما يتعلق بهذا التطبيق. يعني هيك بحسب خبرتك بهالموضوع، أكيد اشتغلت مع شركات يعني اشتغلت بهاي النقاط.
يعني في كل شركة وفي كل مجال خصوصياتهم، وفي أمثلة عديدة في هالمجال. أنا كنت قبل ساعة ويا جماعة في التربية، كنت أقول لهم، يسألوني نفس الشيء في مجالات، أقول لهم أنتوا قولوا لي المجال وأنا بقول لكم الحال. لأن اليوم إذا بتروح، حتى لو روح على جوجل اكتب artificial intelligence in أي شيء، in window cleaning مثلا، تنظيف الدرايش، في أي شيء بتشوف في شخص عمل شيء. لكن خلي قبل ما نبتدي في يمكن تشريح الموضوع، الذكاء الاصطناعي ليس اليوم حل يعني جذري وواقعي لكل المجالات بدون يعني قراءة يعني المصاريف. خليني أعطيك مثل يعني من ناحية سلبية. أنا شفت بعض الفيديوهات مثلا يطالعون في مخازن عندهم روبوتات، عدة روبوتات قاعدين يصفون لهم الكوارتين، احنا نسميهم كوارتين البوكسات في المخزن. طيب يعني انت تكلفة الروبوتات اللي بتخليهم يصفون كوارتين في المخزون، او تيب روبوت يعني يجيب لك شاي او بيجيب لك اكل في المستشفى، او واقف محل بيقول لك روح يسا، هنا تكلفتهم والصيانة كثيرة. احنا مثلا هنا في البحرين عندنا يعني اسيويين يسوون كذا، بنعطي 120 يعني $300 شيء كذي، بيشتغل لك طول الشهر. طيب انا كم بيكلفني اذا بايب روبوت؟ هني اشياء غير معقولة، هاي اشياء اعلامية، فهني ما تقدر تطبقهم. يجب عليك تكون تعمل return on investment مثل ما يقولون، انه يعني تطبيقه مع الاستنتاجية، لان الشركات شنو بيطالعون فيه؟ عدة امور، الربحية مثل ما تفضلت، سرعة في تقديم الخدمة، الجودة في تقديم الخدمة، تقليل مصاريف العمال، ومن ثم يعني تحاليل مستقبلية. كل الأشياء ممكن تعملهم، ولكن يعتمد على حجم الشركة والمؤسسة. فلذلك مع الوقت طبعا بيخف المصاريف مثل كل شيء في التقنيات. ولكن مثلا اليوم في الطيران مع الخسائر، أعطيك مثل خسائر الفاتحة في الطيران وفي المؤسسات النقل البحري والجوي والسياحة، الذكاء الاصطناعي يستخدم للتنبؤات وللتحاليل بشكل ممتاز. يعني بدل ما يقول لك والله انت اليوم عندك اشخاص يحللون لك، يقولون لك كم رحلة ممكن نعمل لهم، اي طيارات تستخدم، شنو الجهات الموجودة، على اساس ما يحللون ويعملون استنتاجية بياخذهم شهر شهرين، وانت يعني خسرت كثير. بس مع الذكاء الاصطناعي ممكن تعمل تغيرات ذي خلال دقائق.
طيب دكتور جاسم، انت حكيت عن يعني عم نحكي هلا كنا عن موضوع الفائده اللي حتستفاد منها المؤسسات كمؤسسات كبزنسز بالاحرى. طيب صرنا هلا عم نشوف الذكاء الاصطناعي على المستوى الشخصي، على مستوى الفرد، موجود بالتليفون، بالكاميرا الموبايل اللي ماسكه بايدك، فيها تقنيه ذكاء صناعي حتى تحسن الصوره وتعمل هيدي القصص. شو هي الفوائد ايضا اللي ممكن تكون موجوده على الصعيد الشخصي، غير الفوائد اللي حتكسبها الشركات من ناحيه التوفير، من ناحيه الـ 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 الاستثمار بهيك نوع من التقنيه؟
بس يعني لمعلومه ان 77% من اي جهاز تستخدم، سواء موبايل، لابتوبس، تابلتس، أي شيء، 77% ويربل واتشز، 77% منهم أو 77% من الأجهزة فيهم ذكاء اصطناعي. لذلك يعني في الكاميرات الأوتو زومينج والكابتشرينج، يعني الجوجل فور انستنس، أنت كشخص كنت تروح على جوجل، انت ما تدري اساسا تستخدمه، ولكن تعتقد يعني مجرد سيرش انجن. ولكن جوجل من سنوات قاعدين يستخدمون الذكاء الاصطناعي ويستخدمون الفوركاستنج فيه. انت تروح اليوم مثلا تطلع من، خلينا نقول شركه يدفعون حق جوجل، بعطيك مثل في الطيران مره ثانيه، للشركه يقولون والله احنا نحتاج يكون لنا دور أكبر في السيرفيس. أنت تروح كشخص تدور على طيران من بيروت إلى خلينا نقول دبي، طبعاً في دايركت فلايت، بس القطرية معطينهم مثلاً سبسكريبشن أكبر، يروح يرويك أول شيء في السطر فوق، يقول لك روح بيروت، دوحة ما أدري، كويت يعني آخر الدنيا، بس لأنه انت هناك عندك افضلية. ففي هنا البايس، وفي الدور اللي يلعبه جوجل، يعني هم مو بجمعية خيرية فاتحين لك على اساس انت تروح تسوي اشياء. فانت كشخص ساعات تتوجه عن طريق السيرش انجنز الى اماكن انت ما تدري عنهم، بس الذكاء الاصطناعي يلعب دور على شنو؟ على الهيستوري اللي عندك، او الهيستوري الاشياء اللي موجودة هناك، يعني شنو البريفرنسز، اي بلد جاي، وشنو اللي يبيعك. فهني على مجال الشخص يعني في تاثير كثير.
معك حق، حتى باغلب اغلب اغلب العالم او المستخدمين للموقع مثل جوجل، فيسبوك، اللي هلا بنعرف نحن تقنيات الاعلانات اللي عم تنعرض بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات من الذكاء من تقنيات الذكاء الاصطناعي المطبقه بهيك منصات فعليا. لكن حتى بالعودة لحديثنا السابق عن موضوع الأخلاقيات، أيضا في عالم كتير عم تحكي على موضوع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقه بموضوع الإعلانات على الخصوصية بالتحديد. يعني ف يعني جايين على أيام مخيفة بهالموضوع.
إذا يشيلون الذكاء الاصطناعي من هالشركات الكبرى، يوم ثاني ببندون هاي فيسبوك وجوجل وكلهم.
صحيح، من أول وآخر أنت حكيت تمانون جمعية خيرية يعني بهذا الموضوع. طيب دكتور جاسم، في سؤال حلو هون، الذكاء الاصطناعي هيدا متعلق بالموضوع اللي حكينا فيه. من جلنار عم تسأل الذكاء الاصطناعي يعتمد على إدخال البيانات، من يضمن حياد الجهة المدخلة للبيانات؟ يمكن في مثال بهذا الموضوع، موضوع تتذكر في خبر نزل من فترة أنه الذكاء الاصطناعي تبع الجوجل مابس بقدر واحد يخدعه من خلال أنه وضع مجموعة من التليفونات شغالة ومشي بطريق لحاله، عمل على الجوجل مابس أنه هذا الطريق تقريبا يعتبر مثل مغلق أعطاهن على الجوجل مابس. فالسؤال هذا متعلق بهذا المجال يعني. يمكن
شكرا على السؤال. أنا يمكن في تقصير مني في البداية ما شرحت بعض الأساسيات الذكاء الاصطناعي لكي يوصلنا هني. يعني الذكاء الاصطناعي اليوم، إذا تسمح لي بس في دقيقتين أقول لك، أن كثير يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي مجرد تقنيات أخرى أو تكنولوجيا، تطوير من الإنترنت إلى اللابتوبس إلى جوجل، وحين وصلنا للذكاء الاصطناعي. طبعاً هاي خطأ جذري في المفهوم، لأن الذكاء الاصطناعي التقنيات جزء من الذكاء الاصطناعي، ولكن ليس كل شيء في الذكاء الاصطناعي، وليس أهم شيء في الذكاء الاصطناعي. أهم عاملين في الذكاء الاصطناعي هم في البداية البيانات. يعني إذا أنت ما عندك بيانات ضخمة، الستركتشرد أو الستركتشرد ديتا، أنت في النهاية ما عندك أي شيء. الروبوتس والكاميرات الذكية والتعرف على الوجوه وكل الأمور ذي بيكونون مجرد تفاصيل إذا أنت ما عندك بيانات، ما عندك بيانات دقيقة وكثيرة لكي تحللهم وتدرسهم. اليوم أكبر يعني أكثر وظائف مرغوبة في العالم بالأخص في الغرب، اللي هم يركزون على الأشياء ذي، مو في التقنيات. التقنيات أنت اليوم أساساً تسويهم سب كونتراكت، يعني يسمونهم كوموديتي، إنما علم وعلوم البيانات هم الأكثر يعني عندهم نقص في الشركات الكبرى. فدائماً ليش؟ لأن البيانات هم الأساس، وهم اللي يتحكمون فيهم، هم اللي يغيرون فيهم، واللي يستخدمونهم أساساً مو بالتحاليل، السيطرة على البيانات. وشيء الآخر اللي هم الخوارزميات الألغوريثمز، وهي شيء آخر مهم في الذكاء الاصطناعي، لكي شلون تعمل الآلة تحاكي البني آدم، وشلون الآلة تتعلم تلقائيا بدون مثل ما تفضلت المحاكاة اللي صار بين الفيسبوك تو ديفايسز. الألغوريثمز إذا أنت ما عملت بشكل صحيح تخسرهم. لكن رجوع للسؤال، انت احنا شفنا لاول مره خلال عقود منافسه بين الجوجل وابل، طبعا ادري ذلين المنافسين في الاوبريتنج سيستمز على الموبايل اللي عندك، لاول مره يشاركون مع بعض في خلينا نقول تبادل المعلومات بينهم. عملوا اي بي اي انترفيس بينهم في ايام بدايه كورونا، يعني قبل 6 شهور يمكن او 5 شهور، واستفادوا كثير من الدول من هالشيء، حيث يعني اللي يصير تراكينج والأمور ذي كان بفضل هالأشياء، لأنه كان محتكرين من جهة ذلين ومن جهة ثانية ذلك. حتى World Health Organization مع جوب هيكنز والأذرز قرروا أن يتبادلون البيانات، قدروا يسيطرون أكثر على التحولات اللي يصير في العالم. لذلك البيانات طبعا هم النفط المستقبل اللي يسمونه فيور اوف ذا فيوتشر.
صحيح،
الدول راحين يتحاربون على البيانات وراحين يحافظون عليهم. لذلك الدول الاوروبيه عملوا شيء ذكي، يعني من قبل 4 سنوات، شيء يسمونه جي دي بي ار، هم خصوصيه البيانات. صحيح، لكن ساعدهم خصوصية البيانات يأخذونها بكثرة، تدري دلين وايد يشوف أمور إثيكالز وكذا، يأثر على تطبيق الذكاء الاصطناعي وبعض البيانات في تأخيرهم، لأن الفلسفي في هالأشياء ما يتطرق إلى سرعة التحديات اللي نواجههم.
صحيح. طيب دكتور، كمان في عنا سؤال من حسين. طبعا لكل المتابعين حناخد أسئلتكم كلياتها في أمل، وفي ايضا حسين وهيفا مستعجلين ليعرفوا المساوئ اللي لها علاقه بالذكاء الاصطناعي. طبعا هلا حنحكي فيها بعدين. رح نمشي على خطوات الاسئله اللي حاطينها، حنحكي اخر شيء عن مساوئ الذكاء الاصطناعي. مين هي الدوله الاولى باستخدام مجال الذكاء الاصطناعي؟ حسين عم يسأل.
طبعا في عدة دراسات أنا دائما أتابعهم، وما في يعني خلينا نقول إجماع على دولة معينة، ولكن أكثر الدول هما يعني اللي موجودين حاليا الصين وأمريكا في هالمجال، وطبعا في دول أوروبية أخرى يتبعونهم في هالأشياء. يعني أنا إذا بتسألني طبعا مو من الدول الكبرى، ولكن أنت تعرف أستونيا دولة صغيرة في أوروبا، أوروبا الشرقية، وهم ما عندهم أي موارد وما عندهم أساسا بنية تحتية، وكانوا أعتقد جزء من روسيا أو يوغوسلافيا أتذكر جغرافيا، ولكن ما بعد ذلك هم اعتمدوا على الابتكارات والأشخاص اللي عندهم. اليوم من الدول المبتكرة في العالم مهمة، يعني يعتمدون كثرة من رئيس الوزراء مالهم كان هنا في البحرين قبل فترة حتى يقدم محاضرة، رئيس الوزراء السابق، من الأعلى للأسفل كلهم يركزون على التكاثر. حتى عندهم عضو في برلمان، برلمان الأستوني اسمه نورا NORA، روبوت يتواصل مع الناخبين عن طريق محادثات في أي وقت وبسرعة ويرد عليهم، وعنده كل البيانات ويقدر يرد عليهم.
يعني ممكن استونيا تكون هي تعتبر الدولة الأولى بهذا المجال، لأنه على حسب استونيا هي يمكن أساس حتى بعض الشركات الكبيرة مثل سكايب، أول فترة كان بإستونيا، حتى هن الوحيدين اللي عم يعتمدوا الإي ريزيدنس أو بطاقة الإقامة الرقمية اللي بتتيح لك تأسس شركة ريموتلي باستخدام التكنولوجيا فقط لا غير. يعني
أو أول دولة أساساً عملوا الانتخابات يعني كومبليتلي فيرتشوال إستونيا. طبعاً عندهم البنية التحتية، أنا يعني دائماً أركز، يمكن أنا في هالموضوع شوي ما أخذ جانب الوطني، دائما أركز أقول لهم البحرين يعني يمكن نسخة من أستونيا في الخليج، لأن إحنا عندنا نفس الظروف نفس الحجم ونركز على الأشخاص عندنا. بس يعني أستونيا الشركات الكبرى يعني اللي تشوفهم ينتجون الذكاء الاصطناعي يمكن 10% وأقل من مواردهم موجودة في بلدانهم، يعني خلينا نقول أمريكا، الباقي كله برا، البرودكشنز ما يصير عندهم أساسا. هالدول اللي عندهم رخص في العمالة وعندهم جودة في العمالة وعندهم يعني خلينا نقول كرياتيفيتي وبوتنشلز، فلذلك ركزون عليهم. رومانيا الدول يعني تستغرب تشوفهم، أوروغواي، مونتفيديو، طبعا الهند معروفين في عدة مناطق، فيها بعض الدول في مثل تايلاند وماليزيا عندهم مراكز كبرى للبحوث ريسيرش ديفلوبمنت في الذكاء الصناعي. بس الذكاء الصناعي شيء اضيف لك، اليوم المهم يعني مو مثل التقنيات السابقة ان ممكن انت تتعلم يعني بسهولة وفرشهم، صار المراكز المراجع لهم الجامعات، فكل ما صار عندك منظومة تعليمية قوية كل ما صار عندك حلول أفضل.
طيب دكتور، السؤال يتعلق بالموضوع هذا، أو فينا نتطرق لموضوع تاني هلأ فعليا مرتبط بهذا الموضوع، هو الذكاء التكيفي اللي صار مرتبط بالذكاء الاصطناعي. شو هذا المصطلح اللي صرنا هلأ علميا حتى على مستوى الشركات والأفراد عم نسمعه؟ يعني هل هو شيء مطور أو نسخة إضافية عن الذكاء الاصطناعي؟
هم يسمونه برانش من الذكاء الاصطناعي، Adaptive Intelligence يعني بالحريصة.
Exactly. صح.
في طبعا لها عدة أمور يعني لا علاقة أكثر بالبيانات. يعني أنت عندك دائما البيانات والبزنس انتليجنس اللي كانوا يستخدمونه في السابق ولحتى الآن، أن تعمل البيانات والتحاليل، وفي النهاية المحكم في اتخاذ القرارات، خلينا نبسط الأمور، البشر، والعدو اللدود للذكاء الاصطناعي البشر في النهاية. يعني في كل شيء يعملونه على أساس يقصون اتخاذ قرارات من قبل البشر. فهني يجي دور الذكاء الاصطناعي أنه ممكن يأخذ قرارات لكي تلقائية. طبعا أمثلة يمكن حتى الشركات، مثلا أنت عندك شركة وعندك موظفين وعندك بيانات عن الموظفين، شو يعملون، شو اختصاصهم، مثلا محمد عنده نقاط قوة، هاي يستخدم في أدابتوف انتليجنس لكي بدون أنت ما تدري يروح يعمل لك سيرش ويطلع لك أشخاص اللي ممكن يكونون بدائل لك في العمل في موضوع قريب، أو ممكن في نفس الوقت يعمل سيلف ليرنينج، حيث يأخذ كل الأشياء اللي تسويهم، يراقبك أنت في العمل، ونشوف الأسبوع الجاي مثلاً الشاتينج ما بيعمل محمد، بنشوف روبوت قاعد يسوي، بس خذ كل المعلومات.
نفس طريقة هيدا اللي هلأ عم تشتغل عليها مايكروسوفت، دخلت عليها براءة اختراع تبع أحياء الموتى من فترة، اللي بتعتمد على أحياء
التقنية. يمكن شوي إكستريم وشوي جانب ماركتينج قاعدين يأخذونه، ما في يعني فوائد صراحة.
صحيح. طيب دكتور جاسم، خلينا نرجع شوي للتعليقات، لأنه صار في كتير عالم عم تسأل عن مساوئ، عن أمل عم تسأل هل هناك سلبيات للإفراط في استعمال الذكاء الاصطناعي، وأيضا عنا هيفا عم تسأل ما هي مخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي. يعني بتوقع كله نفس الشيء. هلا هيدا غير، هيدا عم نحكي على الاستخدام، بعدين رح نحكي على التحديات اللي عم تواجه تطبيق هاي التقنية.
أنا أرجع وأقول أهم شيء في الذكاء الاصطناعي، يعني اليوم المبرمجين واللي وراء الذكاء الاصطناعي وهم الخطورة الكبرى على الذكاء الاصطناعي، وليس يعني إجمالياً كمفهوم الذكاء الاصطناعي. ليش؟ قلت لك في السابق أن اليوم كثير من الشركات، شركات ناشئة، شركات صغيرة، يبون ينتجون الذكاء الاصطناعي، وفي شركات كبيرة وصغيرة يبون يطبقونه، حتى بالاسم يبون يطبقون الذكاء الاصطناعي. طيب في أشخاص طالعين مثلا، انت حتى على الأونلاين تقدر تتعامل مع ناس. أنا في اليوم استلم فوق بدون مجامله يعني 15 ريكوست من الهند وبعض الدول، ان احنا نبي نشتغل معاكم، عندنا ذكاء اصطناعي وكذا كذا. انا لو اعدهم ذلين، يعني 90% في الشركات الهند قاعدين يسوون ذكاء اصطناعي. طبعا ذلين مع الرخص الموجود مع التحايل وكذا، يعملون لك اللي انت تبيه في وقت قصير. بس يعني مثل ما ذكرت، الخوارزميات اللي يستخدمون او قله الخبره، او يعني انت مو مش يعني اليوم اقول لك، مو معقول ان في شخص في كل المواصفات، انه عنده علوم البيانات وعنده الخوارزميات وعنده التقنيات، هاي صعبه تحصلهم في شخص واحد. لذلك الشركات الكبرى اللي يعملون فيها عندهم عده كوادر في هالمهم. فالديزاين اللي يعملونه والبلاننج هاي غلط من البدايه، وبيكون في النهايه ما في راجع عليهم، ويأثر سلبيا على المؤسسة وعلى الأشخاص في هالمجال. أعتقد أكبر
مشكلة. طيب في سؤال حلو من حمزة ويحمل أبعاد فعليا. هل تعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيلغي نفسه مع الوقت، مع السباق إلى التنافس والسيطرة على العالم؟ يعني إذا ما بعرف إذا هو قصده بهذا البعد فعليا، لكن بيحمل بعد كتير كبير. هيك سؤال
صحيح. لا، سؤال ذكي، ولكن أنت يعني اليوم خلينا نكون واضحين، الذكاء الاصطناعي يعني كمفهوم شيء واحد، ولكن كتطبيق كل حل بعيد عن الثاني. وكثير منهم أساسا ما في ربط بينهم، لذلك أنت ما تقدر يعني تعمم على الموضوع ذي. يعني هم سوبر انتليجنس كمبيوتر موجود في بنتاغون باسم ذكاء اصطناعي بحيث أن يسيطر على العالم، وأي خلل في ذي يأثر على كل الأشياء الثانية. لا يعني أنت حلول عندك حلول متجزئة متفرقة وما في ربط بينهم، فلذلك يمكن تطبيق فاشل وتطبيق يعني خطير ما يعني أن تأثيره بيكون على الباقي. وفي المستقبل أعتقد في يعني دول حتى يمكن ربما يكونوا متأخرين، بس بيكون في حوكمة، وأنا أدري هاي بيدفعون ثمنه، يعني ثمن عدم اهتمام بهالموضوع حاليا بسبب لهم مشاكل أكبر في المستقبل كي يتحكمون فيه. لذلك أنا أقول لك حتى هاي استخدام الذكاء الاصطناعي من الهاكرز يعني اليوم ما لهم حل. إذا تكون عندك حل ينافسهم نفس الدرجة وأعلى، ولكن في كثير من الفرضيات، وأنا أريد وأقول لك المستقبل في هالأمور ما تدري. بس كلمة يعني بالنسبة للدراسات، في أشخاص يقولوا والله أنا باخذ دكتوراه في الذكاء الاصطناعي إيش رأيك، وفي فعلا في جامعات يعطون. أقول لهم يعني أنا رأيي الشخصي إن بتاخذ 4 سنوات تعمل دكتوراه في مشروع في الذكاء الاصطناعي كثير، أساسا أنت ما تدري عقب سنة هالمشروع أنت بتساوي مشروع يعني حيوي مفيد ولا لا، يمكن كل شيء يتغير، وأساسا هاللي بدأت فيه بيكون شيء لا أهمية.
أنا دكتور أنا بدي أتشكرك، نحن حلقتنا بلش الوقت ينفد منا، بس هيك بدي أضيف تعليق أخير من موسي عم تسأل موضوع شيق، استفدنا كتير، شكرا لكم وأنا من متابعينكم بشكل دائم، وتحية للدكتور جاسم على هذه المعلومات القيمة. أنا بضم صوتي لصوت موسي عبد عم وبتشكرك عن جديد على بالفعل على المعلومات القيمة عن الذكاء الاصطناعي اللي خبرتنا عنها، وإن شاء الله هيك نستضيفك أيضا بحلقات قادمة بهذا الموضوع، وإن شاء الله هيك الله يكون معك بتطبيق هيك نوع من التقنية، لأنه بالفعل هيك نوع من التقنية بالفعل حتساعد البشرية بالرغم من كل الخرافات اللي متعلقة فيها والعالم اللي عم تحكي فيها عن السوشيال ميديا. دكتور جاسم ألف شكر لك ولوقتك بهي الحلقة.
لا والله أنا سعد كنت معاكم ومسيه جميلة، تحياتي مرة ثانية، مساءكم الخير من البحرين، ودائما في قلوبنا أنتم.
والنعم منك دكتور، والنعم ألف شكر.
شكرا والسلام.
وانتو كمان متابعي انبوكسينج مينا، شكرا لانكم حضرتوا هاي الحلقة، بتمنى تكون هاي الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها من المعلومات القيمة اللي حكيها دكتور جاسم عن الذكاء الاصطناعي، ووضحت الصورة لإلكم بما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي اذا كنتوا كشركات او حتى كافراد. ما تنسونا من اللايك والشير، وما تنسوا تعملوا شير لهي الحلقة لحتى تشاركوا اصدقائكم بالمعلومات اللي انطرحت فيها. دمتم بخير، الله يبعد عنكم كل شر، مع السلامة.